الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير، ونحن في عصر الأحد السابع من رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الجزء العاشر الآية 41 من سورة الأنفال في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: واعلموا أنما غنمتم من شيء، الغنيمة مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر فيقسم على الغانمين أربعة أخماسه، وأما الخمس الخامس فيكون لمن ذكر في هذه الآية. والغنائم شاملة لكل ما غنمه المسلمون من أرض ومال وغيرها. وقيل هذه الآية خاصة بغير الأرض، أما الأرض فلا تقسم على الغانمين، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يقسموا إلا الأموال المنقولة، أما الأرض فقد أبقوها لبيت مال المسلمين.
هذا هو الصواب، الصواب أن الأرض لا تقسم، وإنما الأرض تكون لبيت مال المسلمين، وهو المفتى به عند الحنفية، وإنما الذي يقسم هو المنقول من الغنائم. نعم.
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الشافعي رحمه الله: إن الخمس يقسم على خمسة، وإن سهم الله وسهم رسوله واحد يصرف في مصالح المؤمنين، والأربعة أخماس على الأصناف الأربعة المذكورة في الآية. وقال أبو حنيفة: إنه يقسم الخمس على ثلاثة، لليتامى والمساكين وابن السبيل، وقد ارتفع حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته كما ارتفع حكم سهمه. ولذي القربى أي أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وابن المطلب، وأما الأسهم الأربعة الأخرى من الغنيمة فتقسم على الغانمين الذين حضروا المعركة إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا لأمره فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة.
هنا قول الشيخ: وقد ارتفع حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته كما ارتفع حكم سهمه، هذا خطأ، هذا كلام مرجوح. الصواب أن حكم ذوي القربى باقية، فإن لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من الغنائم من بيت مال المسلمين. نعم.
إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا لأمره فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة، فاقطعوا عنه أطماعكم واقتنعوا بالأخماس الأربعة. وما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر من الملائكة والنصر والآيات والمعجزات ويوم الفرقان يوم بدر، لأنه فرق بين أهل الحق وأهل الباطل يوم التقى الجمعان الفريقان من المسلمين والكافرين، إذ أنتم بالعدوة الدنيا الجانب الأدنى من الوادي إلى جهة المدينة، وعدوكم الجانب الأقصى منه مما يلي مكة، والركب أسفل منكم، والمراد ركب أبي سفيان وهي العير، فإنهم كانوا في موضع أسفل منهم مما يلي ساحل البحر، فامتن الله على المسلمين بنصرتهم عليهم، والحال هذه. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي لو توعدتم أنتم المشركون على أن تلتقوا في هذا الموضع لخالف بعضكم بعضا، فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد، وثبطهم ما في قلوبهم من المهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جمع الله بينكم في هذا الموطن ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر أوليائه وخذلان أعدائه وإعزاز دينه وإذلال الكفر، ولم يكن في حساب الطائفتين أن يقع هذا الاتفاق على هذه الصفة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي، أي ليموت من مات عن بينة ويعيش من عاش عن بينة، لئلا يبقى لأحد على الله حجة. وقيل المعنى: ليكون كفر من كفر عن غير شبهة، وإسلام من أسلم عن غير شبهة كذلك، إذ زالت الشبهة بنصر أهل الإيمان. وما حصل من الفرقان لأنه إذا هلك إنسان بعد هذا فاستحق باستمراره على الكفر العذاب، يكون هلاكه عن غير شبهة بل باستمرانه على الضلال وهو يعلم. وكذا تبقى شبهة لأهل الإيمان في أنهم على حق، ويتبين أن دين الله منصور وأولياءه ظاهرون.
وكذا لا تبقى، كيف وكذا تبقى؟ وكذا تبقى شبهة لأهل الإيمان في أنهم على حق، وكذا لا تبقى شبهة لأهل الإيمان.
وكذا لا تبقى شبهة لأهل الإيمان في أنهم على حق ويتبين أن دين الله منصور وأولياءه ظاهر إذ يريكهم الله في منامك قليلا. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جيش المشركين في منامه قليلا فقص ذلك على أصحابه فكان ذلك سببا لثباتهم ولو رآهم في منامه كثيرا لفشلوا وجبنوا عن قتالهم وتنازعوا في الأمر هل يلاقونهم أم لا ولكن الله سلم وعصمهم من الفشل فقل لهم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم قلل كلا من الطائفتين في أعين الأخرى تأكيدا لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه كما قال تعالى في الآية الأخرى يرونهم مثليهم رأي العين أي ليغري كلا من الطائفتين بضعف الأخرى حتى قال القائل من المسلمين لآخر أتراهم 70 قال هم نحو 100 وقلل المسلمين في عين المشركين حتى قال قائلهم إنما هم أكلة جزور وكان هذا قبل القتال فلما شرعوا فيه كثر الله المسلمين في أعين المشركين ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليؤلف بينهم عن الحرب للنقمة من ممن أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد النعمة عليه إذا لقيتم فئة أي إذا حربتم جماعة من المشركين فاثبتوا لهم ولا تجبنوا عنهم قد لا يحصل الثبات إلا بالتحرف والتحيز واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أي اذكروا نصره وعظمته وقدرته عند جزع قلوبكم فإن ذكره يعين على الثبات واذكروه بألسنتكم وادعوه في ذلك الموطن كما قال أصحاب طالوت ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولا تنازعوا فتفشلوا نهاهم عن التنازع وهو الاختلاف في الرأي فإن ذلك يتسبب عنه الفشل في الحرب وتذهب ريحكم الريح القوة والنصر وقيل الريح أي الدولة شبهت في نفوذ أمرها بالريح في هبوبها ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وهم قريش فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا العير ومعهم القيان والمعازف وبلغهم أن العير قد نجت وسلمت فلم يرجعوا بل قالوا لا بد لهم من الوصول إلى بدر ليشربوا الخمر وتغني لهم المغنيات وتسمع العرب بمخرجهم فكان ذلك منهم بطرا وأشرا وطلبا للثناء من الناس والتمدح إليهم والفخر عندهم وهو الرياء ويصدون عن سبيل الله والصد إضلال الناس والحيلولة بينهم وبين الطرق الهداية وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم أوهمهم أنهم محسنون بمقاتلة المسلمين وقد روي أن الشيطان تمثل لهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أي مجير لكم من كل عدو أو من بني كنانة كان في صورة سواقة بن مالك بن جعشم وهو من بني بكر بن كنانة وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوه من ورائهم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه أي رجع القهقرى وقال إني بريء منكم أتبرأ منهم لما رأى أمرات النصر مع المسلمين بإمداد الله لهم بالملائكة ثم علل ذلك بقوله إني أرى ما لا ترون رأى جبريل ومعه الملائكة إني أخاف الله أخاف أن يصاب بمكروه من الملائكة الذين حضروا الوقعة وقيل رأى أنه لا قوة له ولا للمشركين فاعتل بذلك
إذ الآية نص على أن الجن يرون الملائكة بخلاف الإنس
نعم. إذ يقول المنافقون هم الذين قد أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر والذين في قلوبهم مرض هم الشاكون من غير نفاق بل لكونهم حديث عهد بالإسلام غر هؤلاء دينهم أي حتى تكلفوا ما لا طاقة لهم به من قتال قريش ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا يغلبه غالب ولا يذل من توكل عليه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم هم من قتلهم الملائكة يوم بدر أي لرأيت أمرا عظيما وقيل هذا الضرب يكون عند الموت وقيل هو يوم القيامة حين يسيرون بهم إلى النار وذوقوا عذاب الحريق المعنى وتقول الملائكة لهم ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم أي ذلك واقع بسبب ما كسبتم من المعاصي واقتربتم من الذنوب وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد إنه سبحانه قد أرسل إليهم رسله وأنزل كتبه وأوضح لهم السبيل كدأب آل فرعون لما ذكر الله سبحانه ما أنزله بأهل بدر أتبعه بما يدل على أن هذه سنته في فرق الكافرين والدأب والعادة فكانت العادة في عذاب هؤلاء كالعادة الماضية لله في تعذيب طوائف الكفر أي دأبهم هذا هو أنهم كفروا بآيات الله فتسبب عن كفرهم أخذ الله سبحانه وتعالى لهم ذلك العقاب الذي أنزله الله بهم بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم أي بسبب أن عادة الله في عباده عدم تغييره تغيير نعمه التي ينعم بها عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال والأخلاق بكفران نعم الله وغمط إحسانه وإهمال أوامره ونواهيه كتاب آل فرعون والذين من قبلهم كعادة الله فيهم إذا كفروا وأذنبوا يأخذهم الله بذنوبهم فعقب آل فرعون بالغرق وأهلك من سواهم حكم على كلا الطائفتين من آل فرعون والذين من قبلهم ومن كفار قريش بالظلم لأنفسهم بما تسببوا به لعذاب الله من الكفر بالله وآياته ورسله وبالظلم لغيرهم كما كان يجري منهم في معاملاتهم للناس من أنواع الظلم. وقد ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر مقتل أبي جهل رأس الكفر في بدر ذهب حتى وقف عليه ثم قال: هذا فرعون هذه الأمة إن شر الدواب أي شر ما يدب على وجه الأرض من أنواع الحيوان لعدم تعقلهم لما فيه رشادهم عند الله أي في حكمه الذي كفروا أي المصرون على الكفر المتمادون في الضلال فهم لا يؤمنون أبدا ولا يرجعون عن الغواية أصلا وهؤلاء هم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم الذي عاهدتهم عليه في كل مرة من مرات المعاهدة وهم لا يتقون النقض ولا يخافون عاقبته ولا يتجنبون أسبابه. ومن هؤلاء بنو قريظة عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعينوا الكفار فلم يفوا بذلك بل ذهبوا إلى مكة يؤلبون الكفار على حرب المسلمين ويعيدونهم العون والنصر عليهم. وجاءت قريش إلى غزوة الخندق فنقض بنو قريظة عهدهم مع المسلمين فأوقع بهم المسلمون كما هو معروف في السيرة. فإما تثقفنهم في الحرب أي إن تقدر عليهم وتتمكن من غلبهم فشرد بهم من خلفهم أي ففرق بقتلهم والتنكيل بهم من خلفهم من المحاربين لك من أهل الشرك حتى يهبوا جانبك ويكفوا عن حربك مخافة أن ينزل بهم ما نزل بهؤلاء. وإما تخافن من قوم خيانة غشا ونقضا للعهد من القوم المعاهدين إذا ظهرت منهم بوادر الخيانة فانبذ إليهم أي فاطرح إليهم العهد الذي بينك وبينهم على سواء على طريق مستوية والمعنى أنه يخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا من نقض ولا يجيزهم الحرب بغتة والآية عامة في كل معاهد يخاف من وقوع نقض منه إن الله لا يحب الخائنين. تحذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المناجزة قبل أن ينبذ إليهم على سواء. ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا أي أنهم فاتون وأفلتوا من أن نغفرك بهم إنهم لا يعجزون إنهم وإن أفلتوا من هذه الوقعة فسندركهم بالعذاب لا محالة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة القوة كل ما يتقوى به في الحرب ومن ذلك السلاح والحصون وجمع العتاد والتدرب على القتال وسائر التدريبات الحربية من كل ما تقدرون عليه ومن رباط الخيل وهي الخيل التي ترتبط بإزاء العدو وترهبون به عدو الله وعدوكم هم المشركون من أهل مكة وغيرهم مما يحاربكم وآخرين من دونهم هم المنافقون وقيل هم اليهود وقيل فارس والروم وغيرهم من كل ما لا تعرف عداوته. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله أي في الجهاد وإن كان يسيرا حقيرا أو عظيما جليلا يوفى إليكم أن يأتيكم أجره تاما. وإن جنحوا للسلم فجنح لها أي وإن مالوا إلى الصلح فاقبلوا منهم وميلوا أنتم أيضا إليه قيل هي منسوخة وتوكل على الله في جنوحك للسلم ولا تخف من مكرهم فإنه سبحانه هو السميع لما يقولون العليم بما يفعلون. وإن يريدوا أن يخدعوك بالصلح وهم مضمرون الغدر والخداع فإن حسبك الله أي كافيك ما تخافه من شرورهم بالنكث والغدر هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فإن الله الذي قواك عليهم بالنصر فيما مضى وهو يوم بدر هو الذي سينصرك ويقويك عليهم عند حدوث الخدع والنكث وألف بين قلوبهم المراد الأوس والخزرج كان بينهم عصبية شديدة وحروب عظيمة فألف الله بين قلوبهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم كان ما بينهم من العصبية والعداوة قد بلغ إلى حد لا يمكن دفعه بحال من الأحوال ولكن الله ألف بينهم بعظيم قدرته وبديع صنعه وحكمة دينه القويم الذي أتاهم به. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي كافيك الله وكافيك المؤمنون ويحتمل أن يكون المعنى إن الله كافيك وكافي المؤمنين.
المعنى المحتمل الثاني هو الصواب. الأول خطأ على قول المحققين من المفسرين ونبه على هذا الخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية. يا أيها النبي حسبك الله أي يكفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين يكفيهم الله هذا معنى. نعم.
حرِّض المؤمنين على القتال، أي حُثَّهم وحُضَّهم، ثم بشِّرهم تثبيتًا لقلوبهم وتسكينًا لخواطرهم. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وهذه البشارة بهذا العدد وهي جارية في كل عدد. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، ومن غُلِب من المسلمين بأقل من هذا العدد فذلك لعدم إيمانهم أو عدم صبرهم أو عدم استعدادهم أو للتنازع الذي قد يحصل بينهم أو لغير ذلك من الأسباب التي أشير إليها إلى بعضها في هذه السورة. وقيل إن هذا الخبر الواقع في الآية هو في معنى الأمر كانوا مأمورين من جهة الله سبحانه بأن تثبت الجماعة منهم لعشرة أمثالهم، ثم لما شق ذلك عليهم واستعظمه خفف عنهم ورخص لهم لما علمه سبحانه من وجود الضعف فيهم، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 إلى آخر الآية. فوجب على الواحد أن يثبت الاثنين من الكفار بأنهم قوم لا يفقهون يقاتلون على غير بصيرة، ومن كان هكذا فهو مغلوب في الأكثر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض بما يحصل به إزالة المقاومة لدى الكفار وعدم قدرتهم على حركة فعالة ضدكم. أخبر الله سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان هو الواجب على المسلمين لا أسرهم، وأخذ الفداء منهم كما فعل المسلمون يومئذ. تريدون عرض الدنيا نفعها ومتعها بما قبضت من المال فداء للأسرى، والله يريد الآخرة بما يحصل لكم من الثواب في الإثخان بالقتل. لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم، أي بسبب ما أخذتم من المال فداء لأسرى بدر، أي بسبب ما أخذتم من المال فداء لأسرى بدر، عذاب عظيم. وهذا الكتاب هو ما سبق في علم الله تعالى وحكمه أنه غفر لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكلوا مما غنمتم ويكلوا من الفداء الذي غنمتم فإنه من جملة الغنائم التي أحلها الله لكم، سوغه الله لهم بعد أن كان عاتبهم في أسرهم حلالا طيبا أحله الله لهم أحله الله لهم رحمة بهم لحاجتهم وضعفهم بعد أن كان محرما عليهم. واتقوا الله فيما يستقبل، فلا تأخذوا أحدا من الكفار أسيرا إلى أن تظهر هيبة الإسلام بإثخانكم في الأرض، إن الله غفور لما فرط منكم رحيم بكم، أي فلذلك رخص لكم فيما أخذتموه من الفداء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر جيء بالأسارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترون في هؤلاء الأسارى، فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك فاستبقهم لعل الله أن يتوب عليهم، وقال عمر يا رسول الله كذبوك واخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم، وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انظر واديا كثيرا الحطب فأضرمه عليهم نارا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم عالة فلا ينفيتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق، فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى فعاتبه الله في ذلك. قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين هم في أيديكم الذين أسرتموهم يوم بدر وأخذتم منهم الفداء، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا من قصد الخير وصلاح النية يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي خيرا من الفداء، أن يعوضكم في هذه الدنيا رزقا خيرا منه وأنفع لكم ويغفر لكم ذنوبكم، وإن يريدوا خيانتك إن كان ما قالوه من رغبة في الإسلام وميلهم إليه كذبا فقد خانوا الله من قبل فقد كفروا وقاتلوك فأمكنك الله منهم وهاجروا. ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين به. وسمى سبحانه المهاجرين إلى المدينة بهذا الاسم لأنهم هاجروا أوطانهم وفارقوها طلبا لما عند الله وإجابة لداعيه. والذين آووا ونصروا هم الأنصار، آووا المهاجرين في بلدهم وفي دورهم، ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حربه مع قريش وسائر العرب حتى أعلى بهم كلمته ورفع راية الإسلام. أولئك بعضهم أولياء بعض في النصر والمعونة، وقيل في الميراث أيضا، فقد كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة، ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه وأولو بعضهم أولى ببعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، أي ما لكم من نصرتهم وإعانتهم، أي ليس عليكم أن تنصروهم أو ما لكم من ميراثهم ولو كانوا من قراباتكم شيء لعدم وقوع الهجرة منهم. وإن استنصروكم أي هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا إذا طلبوا منكم نصرة لهم على المشركين فعليكم النصر، أي فواجب عليكم أن تنصروهم، إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم، لأن الميثاق لا بد من مراعاتهم في إعانتكم للمسلمين الذين عندهم عليهم نقض لذلك الميثاق، والله لا يحب الخائنين والناقضين العهود. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فيه تعريض للمسلمين بأنهم لا يناصرون الكفار ولا يتولونهم إلا تفعلوه من موالاة المؤمنين ومناصرة على التفصيل المذكور، وترك موالاة الكفار وترك موالاة الكافرين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي مفسدة كبيرة في الدين والدنيا. أولئك هم المؤمنون حقا، أي الكاملون في الإيمان، لهم من عند الله تعالى مغفرة لذنوبهم في الآخرة، ولهم في الدنيا رزق كريم خالص عن الكدر طيب مستند.
قوله هم المؤمنون حقا من أعظم أنواع التزكية لإيمان المهاجرين والأنصار. نعم، أولئك المشار إليهم من الذين هاجروا وآووا ونصروا.
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أي بعد نزول هذه الآيات فأولئك منكم أي من جملة المهاجرين والأنصار في استحقاق ما استحقوه من الموالاة والمناصرة وكمال الإيمان والمغفرة والرزق الكريم وأولو الأرحام القرابات فيتناولوا كل قرابة ومن العصبات وغير العصبات بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في حكمه ويدخل في هذه الأولوية الميراث دخولا أوليا لوجود سببه أعني القرابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ورث بعضهم من بعض حتى نزلت الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب. سورة التوبة إنما سميت سورة التوبة لأن فيها ذكر توبة الله تعالى على المؤمنين عامة والتوبة التي على الذين تخلفوا عن معركة تبوك خاصة وهي مدنية نزلت عام 9 من الهجرة بعد فتح مكة بعام وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بآيات العشر الأولى منها مع علي رضي الله عنه ليقراها على أهل مكة وينبذ العهود إلى المشركين بعد أن كثر منهم النقض فكان ينادي لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بيت عريان ولا يجتمع مسلم وكافر بيت الحرام بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أجل فأجله إلى مدته ومن لم يكن له أجل فأجله 4 أشهر. عن عثمان رضي الله عنه قال كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهم ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم العهد والعهد الموثق باليمين العهد الموثق باليمين المعنى الإخبار للمسلمين بأن الله ورسوله قد بايع من تلك المعاهدات بسبب ما وقع من الكفار من النقض فسيحوا في الأرض 4 أشهر المعنى أن الله سبحانه بعد أن أمر بالنبذ إلى المشركين بعهدهم أباح المشركين الضرب في الأرض والذهاب إلى حيث يريدون والاستعداد للحرب هذه 4 أشهر وهم حرب بعد ذلك لله ولرسوله والمؤمنين يقتلون حيث يوجدون وكان ابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه على 20 من ربيع الآخر من السنة التالية واعلموا أنكم غير معجز الله اعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجز ولكن لمصلحة ليتوب من يتوب ولا تفوتون الله وهو مخزيكم. وأذان هو الإعلام والإعلام العام إلى الناس إلى كافة الناس غير مختص بقوم دون قوم يوم الحج الأكبر وهو يوم عيد الأضحى ووصفه بالأكبر لأنه يجتمع فيه الناس أو لكون معظم يفعل الحج فيه وجعل الإعلان فيه ليكون إعلانا عاما واضحا جليا ليبرأ من تهمة النكر ليكفل بلوغه إلى الناس جميعا أن الله بريء من المشركين أي قد بريء من المشركين الناقضين يعني العهد ورسوله أي والرسول أيضا قد بريء منهم فإن تبتم أي من الكفر فهو أي التوبة خير لكم مما أنتم فيه من الكفر وإن توليتم أي وبقيتم على الكفر فاعلموا أنكم غير معجز الله أي غير فائتين عليه بل هو مدرككم فمجازيكم بأعمالكم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا أي لم يقضوا عهدكم وفي دليل على أنه كان من أهل العهد من خاص بعهده ومنهم من ثبت عليه فأذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم بنقض عهد من نقض وأمره بالوفاء لمن لم ينقض إلى مدته ولم يظاهر عليكم أحدا أي لم يعاونوا عليكم أحد من أعدائكم فأتموا إليهم عهدهم أي أدوا إليهم عهدهم تاما غير ناقص إلى مدتهم التي عاهدتموهم إليها وإن كانت أكثر من 4 أشهر إن الله يحب المتقين الذين يتقون الله فيما حرم عليهم فيوفون بالعهد. فإذا انسلخ الأشهر الحرم هي الأشهر 4 التي أمهلهم الله إليها وسميت حرما لأن الله سبحانه حرم على المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض لهم فاقتلوا المشركين أي قاتلهم حتى تقتلهم أي مع مراعاة ما شرعه الله تعالى في قتل الكفار وخذوهم أي سروهم فإن الأخيذ هو الأسير واحصروهم والحصر منعه من التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهم واقعدوا لهم كل مرصد للمرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو أي قعدوا لهم في المواضع التي ترتقبونهم فيها. وهذه الآية المتضمنة للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم عامة لكل مشرك لا يخرج عنها إلا من خصته السنة وهو المرأة والصبي والعاجز الذي لا يقاتل وأهل الكتاب الذين يعطون الجزية. قيل هذه الآية نسقت كل آية فيها ذكر الإعراض على المشركين والصبر على أذاهم فخلوا سبيلهم أي تركوهم وشأنهم فلا تأسروهم ولا تحصروهم ولا تقتلوهم إن تابوا وفعلوا ما ذكر وإن أحد من المشركين استجارك فاجره أي كن جارا له محامين عنه فلا يناله أذى حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه ثم أبلغه مأمنه أي الدار التي يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إن لم يسلم ثم بعد أن تبلغه مأمنه ثم بعد أن تبلغه مأمنه جاز لك أن تقاتله، فقد خرج من جوارك وأمن. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون العلم النافع المميز بين الخير والشر، وهذا نافع في حق بعض الكفار الذين لم يطلعوا على حقيقة دعوة الإسلام، فإنه باطلاعه عليها قد يسلم. وقد بين ما اطلع عليه قومه وقد بين ما اطلع عليه لقومه حتى يدخل في الإسلام من أراد الله به الخير. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ محال أن يثبت لهؤلاء عهد، وهم أضداد لكم مضبرون للغدر، ينتهزون الفرص لينقضوا عهدكم، أي فلا يطمعوا في ذلك ولا يحدثوا به أنفسهم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ولم يقضوا ولم ينكثوا، أي فلا تقاتلهم، فما استقاموا لكم، أي فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم وبينهم فاستقيموا لهم. قيل هم بنو كنانة، كيف وإن يظهروا عليكم بالغلبة لكم لا يرقبوا، أي لا يراعوا فيكم، إلا الإل هو القرابة ولا ذمة للذمة أي العهد. يرضونكم بأفواه من يقولون بأسئلة ما فيه مجاملة ومحاسنة لكم طلبا لمرضاتكم وتطيب قلوبكم، وتابع قلوبهم أي ترفضوا ذلك وتخالفوا وتود ما فيه مساءتكم ومضرتكم، وأكثرهم فاسقون. حكم عليهم بالفصل والتمرد والتجرع على الله والخروج عن الحق لنقضهم العهود وعدم مراعاتهم العقود اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يستبدلوا بآيات القرآن التي من جملتها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود ثمنا قليلا حقيرا، وهو ما آثروه من حطام الدنيا، فصدوا عن سبيله، أعرضوا عن سبيل الحق وصرفوا غيرهم عنه. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي ليس عندهم أي مراعاة لحقوق المؤمنين من قرابة أو عهد، وأولئك هم المعتدون أي المجاوزون للحلال الحرام بنقض العهد أو البالغون في الشر والتمرد إلى الغاية القصوى. فإن تابوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام وتركوا اللات والعزى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإخوانكم في الدين مسلمون مثلكم لا يحل لكم قتالهم. أن عباس رضي الله عنهما قال حرمت هذه الآية قتال أو دماء أهل الصلاة. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم نكثوا العهود التي عاهدوا بها المسلمين ووثقوها لهم بالأيمان وضموا إلى ذلك الطعن في دين الإسلام والقدح فيه، فقد وجب على المسلمين قتالهم أئمة الكفر صناديد المشركين وأهل الرئاسة فيهم على العموم، إنهم لا إيمان لهم. المعنى أن أيمان الكافرين الناقضين وإن كانت في الصورة يمين فهي في الحقيقة ليست بيمين حتى يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم، لعلهم ينتهون أي عن كفرهم ونكثهم وطعنهم في دين الإسلام. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم للتحضير القتال والبغاة في تحققه؟ فمن كان حالهم كحال هؤلاء من نقض العهد وإخراج الرسول من مكة والبداءة بالقتال فهو حقيق بأن لا يترك قتاله ويوبخ من أفرط في ذلك. أتخشونهم أي تخشون أن ينالكم منهم مكروه فتتركوا قتالهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فإنه الضار النافع بالحقيقة. ومن خشيتكم له أن تقاتلوا من أمركم بقتاله، ولا تجعلوا خشيتكم لغير الله كخشيتكم الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. رتب على هذا الأمر فوائد: الأولى تعذيب الله للكفار بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر، والثانية إخزاؤهم قيل بالأسر وقيل بما نزل بهم من الذل والهوان، والثالثة نصر المسلمين عليهم وغلبتهم لهم، والرابعة أن الله يشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولم يحضره، والخامسة أنه سبحانه يشفي بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذين لهم بسبب ما وقع من الكفار من نقل للعهد، ويتوب الله على من يشاء كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح بأنهم أسلموا وحسن إسلامهم. أم حسبتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر به المؤمن من المنافق؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم كيف تحسبون أنكم تتركون ولم يتبين المخلص منكم في جهاده من غير المخلص كيف تحسبون أنكم تتركون ولم يتبين المخلص منكم في جهاده من غير المخلص ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمن وليجة الوليجة البطانة من المشركين. والمعنى لابد أن يعلم الله هؤلاء ويميزهم ممن اتخذوا دخية أو بطاعة من المشركين فيفشون إليهم بأسرارهم ويعلمونهم أمورهم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ما صح لهم واستقام أن يشغلوا المساجد بعباداتهم ويخدموها شاهدين على أنفسهم بالكفر بإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان وعبادتها وجعلها آلهة فكيف يجمعون بين ذلك وبين عمارات المساجد التي هي من شأن المؤمنين وحدهم؟ وقيل المراد بهذه الشهادة قولهم في طوافهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. أولئك حبطت أعمالهم التي يفتخرون بها ويظنون أنها من أعمال الخير التي يعملونها ومنها عمارة المساجد أي بطلت ولم يبق لها أثر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أي أن هؤلاء هم مستأهلون لعمارة المساجد دون أهل الشرك والكفر، ولم يخشى أحدا إلا الله. فمن كان مؤمنا موحدا يعمل هذه الأعمال الصالحة كما أمره الله فهو الحقيق بعمارة المساجد إلى من كان خاليا منها، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إذا كان اهتداؤهم مرجوا فقط. فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا بشيء من تلك الصفات؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ أنكر عليهم التسوية من ما كان تعمله الجاهلية من الأعمال التي صورتها صورة خير، وإن لم ينتفعوا بها وبين إيمان المؤمنين وجهاد في سبيل الله. وقد كان المشركون يفتخرون بالسقاية والعمارة ويفضلونهما على عمل المسلمين. لا يستوون عند الله، إلا تساوي تلك الطائفة الكافرة الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرام هذه الطائفة المؤمنة بالله واليوم الآخر المجاهدة في سبيله، فكيف يدعون أنهم أفضل عملا ومكانة من المؤمنين؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. سماهم ظالمين فلم تغن عنهم عمارة المسجد الحرام شيئا، ثم صرح بالفريق الفاضل فقال الذين آمنوا إلى آخره، أي الجامعون بين الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس، أعظم درجة عند الله يحق بما لديه من الخير من تلك الطائفة المشركة المفتخرة بأعمالها الحابطة الباطلة. وأولئك المتصمون بالصفات المذكورة هم الفائزون، أي المختصون بالفوز عند الله دون غيرهم من الشرك، وإن كانوا أي هؤلاء المشركون يسقون الحديد ويعمرون الكعبة والمسجد الحرام. ابن عباس رضي الله عنهما قال قال العباس حين أسر يوم بدر إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. فانزل الله أجعلتم سقاية الحاج الآية، يعني أن ذلك كان في الشرك فلا أقبل ما كان في الشرك. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، فوق وصف الواصفين وتصور المتصورين، والنعيم المقيم الدائم المستمر الذي لا يفارق صاحبه. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، حكم باق إلى يوم القيامة، يدل على قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. نزلت في الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفر، ونهت المؤمنين أن يوالوا الآباء والإخوة فيكون لهم تبعا إن قاموا على كفرهم وأبوا أن يسلموا، ثم حكم على من يتولى من استحب الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان بالظلم. فدل ذلك على أن تولي من كان كذلك من أعظم الذنوب وأشد. وعشيرتكم عشيرة الرجل قرابته الأدنون، وأموال اقترفتموها الاقتراف والاكتساب، والتجارة الأمتعة التي يشترونها ليربحوا فيها، والكساد عدم النفاق لفوات وقت بيعها بهجرة ومفارقة الأوطان، ومساكن ترضونها هي المنازل التي تعجبهم وتميل إليها أنفسهم، ينشغلون بتجهيز مرافقها حتى توافق رضاهم. أي إن كانت هذه الأشياء وأحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيل الله فاشتغلتم بها عن حق الله تعالى وتنفيذ أوامره والهجرة والجهاد في سبيله، فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره فيكم وما تقضيه مشيئته من عقوبتهم. وفي هذا إنذار عظيم للمتخلفين على الجهاد بأعذار واهية. وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذلام البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، أي ونصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، أما فيما قبل يوم حنين فكان المسلمون قلة فكثرتهم لم تعجبهم. وحنين واد بين مكة والطائف التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بكفار هوازن وأهل الطائف، وكان المسلمون 12,000 مقاتل، فقال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، ثم انهزم وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معه طائفة يسيرة منهم أبو بكر وعمر وعمه العباس وأبو سفيان ابن الحارث، ثم تراجع المسلمون فكان النصر والظفر. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، المعنى أن الأرض مع كونها واسعة الأطراف ضاقت عليهم الخوف والوجل، ثم وليتم مدبرين أي انهزمتم ولينا أدباركم إلى جهة عدوكم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ينزل ما يسكنهم فيذهب خوفهم حتى وقع منهم الاجتراء على قتال المشركين. المراد من ثبت منهم فلم ينهزم ومن رجع وقاتله الأنصار. وأنزل جنودا لم تروها هم الملائكة وعذب الذين كفروا بما وقع عليهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذرية. ثم يتوب الله من بعد ذلك من بعد هذا التعذيب على من يشاء ومن هداه منهم إلى الإسلام. إنما المشركون نجس، المراد نجاسة الشرك بالظلم والظلم والأخلاق والعادات السيئة. والكافر ليس بنجس الذات، لأن الله سبحانه وحل طعامه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها وأنزلهم في مسجده. فلا يقربوا المسجد الحرام إلا يدخلوا الحرم المكي ومنه المسجد الحرام ولو لحج أو عمرة، فليس لهم أن يحجوا البيت أو يعتمروا أو يدخلوا الحرم المكي لأي حاجة مهما كانت. أما غير المسجد الحرام من المساجد فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد لأنهم نجس والمساجد طاهرة مطهرة. ونهي المشرك أن يقرب المسجد الحرام هو نهي للمسلمين عن أن يمكنوه من ذلك، على أن الحق أنه لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد غير المسجد الحرام إلا إن أذن له بذلك الإمام أو أحد المسلمين بعد عامهم هذا سنة 90، وهي التي حج فيها أبو بكر على الموسم، فيمنعون من دخوله ابتداء من سنة 10 للهجرة. وإن خفتم عيلة العيلة وإن الفقر، وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون إليه الأطعمة والتجارات قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر وقالوا من أين نعيش، فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله، قال عكرمة وغناهم الله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض وأسلمت العرب فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به وأغناهم بالفي وأحل لهم الجزية كما يأتي في الآية التالية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله فبين الذنب الذي يوجب العقوبة ولا باليوم الآخر، أكد الذنب في جانب الاعتقاد، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وإيم الخمر والخنزير والميتات والربا والزنا وسائر المنكرات التي يستحلها الكفار، ولا يدينون دين الحق، فيه إشارة إلى تأكيد المعصية من الانحراف والمعاناة والأنفة عن الاستسلام. ثم قال من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة عليهم لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وتؤخذ الجزية أيضا من الجوس لحديث سنوا بها سنة أهل الكتاب. وقال مالك يجوز أن تؤخذ الجزية من جميع أصناف أهل الكفر حتى يعطوا الجزية، الجزية هي المبلغ من المال الذي يفرض على الكافر يكون بدلا إقامة بدار الإسلام، ومقدار الجزية راجع إلى تقدير الإمام الذي يصالحهم عليها، عن كل رجل بالغ مقدار معلوم، وأداؤها شرط أساسي لعقد الذمة عن يد مواتية غير ممتنعة، وقيل معناه يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحدا وهم صاغرون، المعنى أن الذمي يعطي الجزية حال كونه صاغرا دليلا فيأتي بها بنفسه ويسلمها إلى الجاب المسلم. وقالت اليهود عزير ابن الله، قالوا هذا عندما جاء عزير فأملى عليه التوراة من صدره بعد نسيانهم لا. وقالت النصارى المسيح ابن الله، قالوا هذا لما رأوا من إحيائه الموتى مع كونه من غير أب، ذلك قولهم بأفواههم، أي أن هذا القول لما كان ساذجا ليس فيه بيان ولا عضده برهان، كان مجرد دعوة ليس فيها إلا كونها خارجة من الأفواه غير مفيدة لفائدة يعتد بها، يظاهرون قول الذين كفروا بهذه المقالة عبدة له الثاني في قولهم اللات والعزى ولات بنات الله والملائكة بنات الله قاتلهم الله، دعاء عليهم بالهلاك لأن من قاتلهم الله هلك، وقيل المعنى لعنهم الله أنا يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كانوا إذا أحلوا لهم شيء استحلوا وإذا حرموا عليهم شيء حرموه طاعهم فيما يأمرونهم به وينهونهم عنه فيما يخالف أحكام الله تعالى، فنسخوا بذلك ما في كتب الله فكانوا بمنزلة متخذين لهم أربابا، لأنهم طاعهم كما تطاع الأرباب، أخرج الترمذي في سننه وحسنه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا حلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، والمسيح ابن مريم أي اتخذه النصارى ربا معبودا، وفيه إشارة إلى أن اليهود لم يتخذوا عزيرا ربا معبودا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي وما أمر الأحبار والرهبان وعيسى وعزير إلا بعبادة الله وحده، فكيف يكونون آلهة، أو فكيف حق لأتباعهم أن يتخذوهم آلهة، سبحانه عما يشركون، أي تنزيها له عن الإشراك في طاعته وعبادته، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذا نوع آخر من ضلالهم وما راموه من إبطال الحق بأقاويلهم الباطلة ومجادلاتهم الزائفة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره أي دينه القويم الذي ينير المؤمن به سبل النجاة والفلاح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بما يهدي به الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله لعباده، ودين الحق هو الإسلام الذي هو الاعتقاد والحق وتوحيد الصرف والخالي عن الصرف في العبادة لأي مخلوق مهما كان عظيما، ليظهره أن يعلي رسوله أو دين الحق بما اشتمل عليه من الحجج والبراهين، وقد وقع ذلك ولله الحمد. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان من هؤلاء الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا يأكلون السحت والمال الحرام كالرشوة ويصدون عن سبيل الله أي عن طريق الموصية وعن دين الإسلام وهو دين الإسلام، والذين يكنزون الذهب والفضة وهم يكنزون الأموال والكنز وكل شيء مجموع بعضه إلى بعض أي لا يؤدون زكاة أموالهم، فالمال الذي أديت له زكاته ليس بكنز، ولا ينفقونها إلا ينفقون الكنوز والأموال في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم من باب التهكم يوم يحمى عليها في نار جهنم، إن النار توقد عليها وهي ذات حمى وحر شديد، يعذبون بنفس ما عصوا به بالكي به وهو أشد ما يكون حرارة. هذا ما كنزتم لأنفسكم، أن يقال لهم هذا ما كنزتم لتنتفعوا به، فهذا نفعه على طريقة التهكم والتوبيخ. فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي ذوقوا وباله وسوء عاقبته. أي بعمر رضي الله عنهما في الآية قال: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة جعلها الله طهرة للأموال، ثم قال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه أعلم عدده وزكيه وأعمل فيه بطاعة الله. إن عدة الشهور عدد شهور السنة عند الله في حكمه وقضائه وحكمته 12 شهرا في كتاب الله، فيما أثبته في كتابه يوم خلق السماوات والأرض، ثابت في علمه في أول ما خلق الله العالم. منها أربعة حرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرض، ذلك الدين القيم، ويكون هذه الشهور كذلك. ومنها أربعة حرم هو من الدين المستقيم والحساب الصحيح والعدد المستوفي، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر الحرم بإيقاع القتال فيها والهتك لحرمتها وتحريم القتال، فأشهر الحرم ثابت محكم لم ينسخ لهذه الآية. وقاتلوا المشركين كافة جميعا كما يقاتلونكم كافة جميعا، واعلموا أن الله مع المتقين، أن ينصرهم ويثبتهم، ومن كان الله معه فهو الغالب وله العاقبة. إنما النسيء هو تأخير التحريم من شهر إلى شهر، فيحللون بعضها ويحرمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم، فيحلون شهر المحرم مثلا في بعض السنين، ويحرمون بدنه صفر. وقيل في تفسير معنى النسيء غير ذلك، وقيل في تفسير معنى النسيء غير ذلك زيادة في الكفر إلى كفر بالله وكتبه ورسله ويوم الآخر. يضل به الذين كفروا، أي إن الذي سن لهم ذلك يجعلهم ضالين بهذه السنة السيئة. يحلونه عاما بإبداله بشهر آخر من شهور الحل، ويحرمونه عاما أي يحافظون عليه، فلا يحلون فيه القتال بل يبقونه على حرمته، ليواطئوا عدة ما حرم الله، وهي أنهم لم يحلوا شهرا إلا حرموا شهرا، لتبقى الأشهر الحرم أربعة في العدد. فأنكر الله تعالى عليهم إحلال ما حرم وتحريم ما أحل ليوافقوا هوى أنفسهم بالقتال في الأشهر التي يحلونها، فيحلوا ما حرم الله أي من الأشهر الحرم التي أبدلوها بغيرها. زين لهم سوء أعمالهم، أي زين لهم الشيطان الأعمال السيئة التي يعملونها، ومن جملتها النسيء، والله لا يهدي القوم الكافرين أي المصرين على كفرهم المستمرين عليه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. نزلت عتابا لمن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت سنة 90 من الهجرة بعد الفتح بعام، والنفير هو خروج القتال. تثاقلتم من الأرض أصله تثاقلتم، أي تباطأتم وميلتم إلى الإقامة بأرضكم والبقاء فيها. أرضيتم بالحياة الدنيا بنعيمها بدلا من الآخرة، فإن نعيم الآخرة يحصل بالجهاد والنفير في سبيل الله من الآخرة، أي بدلا عن الآخرة وفي مقابلها. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، أي حقير لا يعبأ به. إلا تنفروا يعذبكم، إن تركتم الجهاد عذبكم الله بالقهر والإذلال، ويستبدل قوما غيركم ينصرونه، تكون له الدولة ولا تضروه شيئا بترك امتثال أمره بالنفير، أو لا تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك نصره والنفير معه شيئا، والله على كل شيء قدير. من جملة مقدوراته تعذيبكم والاستبدال بكم ونصره لرسوله. إلا تنصروا، وإن تركتم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله متكفل به، فقد نصره في مواطن القلة وأظهره على عدوه بالغلبة والقهر، أو فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد وقت إخراج الذين كفروا له. ثاني اثنين، أي أحد اثنين، وهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ هما في الغار، والغار كهف في الجبل المسمى ثورة، وهو جبل قريب من مكة، إذ يقول لصاحبه أبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا، ومن كان الله معه فلن يغلب، ومن لا يغلب فيحق له ألا يحزن. فأنزل الله سكينته عليه، السكينة أن الله تعالى سكن جأشه حتى ذهب روعه وحصل له الأمن، وأيده بجنود لم تروها، وهي الملائكة كما كان في يوم بدر، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي كلمة الشرك، فقضى على دولة المشركين. وكلمة الله هي العليا، هي كلمة التوحيد ودعوة الإسلام صفتها الدائمة أنها فوق كل كلمة، والإسلام يعلم ولا يعلى عليه، والله عزيز حكيم غالب قاهر، لا يفعل إلا ما فيه حكمة وصواب. انفروا خفافا وثقالا نشاطا وغير نشاط فقراء وغيرها شبابا وشيوخا رجالا وفرسانا ومن لا عيال له ومن له عيال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله الجهاد فرض كفاية فإن كان لا يقوم رب العدو إلا جميع المسلمين في قطع من الأرض وأقطار واجب عليهم ذلك وجوب عين ذلكم الأمر بالنفير والأمر بالجهاد خير لكم خير عظيم في نفسي أو خير من السكون والدعاء لو كان عرضا قريبا لو كان مدعو إليه غريمة غير بعيدة وسافرا قاصدا متوسطا بين القرب والبعد لاتبعوك إلى مشى معك إليه هؤلاء المتخلفون ولكن بعدت عليهم الشقة غزوة تبوك فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة وسيحلفون أي متخلفون عن غزوة تبوك قائلين لو استطعنا لخرجنا معكم أي لو قدرنا على الخروج وجدنا ما يحتاج إليه فيه مما لا بد منه لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم لأن من حلف كاذبا فقد أهلك نفسه والله يعلم إنهم لكاذبون في حلفهم الذي سيحلفون به لكم كانوا يستطيعون الخروج ولكن كان تركه تبطئة من عند أنفسهم وزهادة في الجهاد عفى الله عنك لما أذنت لهم هذا عتاب من الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه كلما اعتذر إليه أحد المنافقين أذن له في القعود أي لما سارعت إلى الإذن لهم في التخلف عن الجهاد بأعذار أخبروك بها وهل لا تأنيت حتى يتبين لك صدق ما من هو صادق منهم في العذر الذي يبدأ وكذب من هو كاذب منهم في ذلك لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد بل دأبهم يبادر إليه من غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع الإذن منك فضلا عن أن يستأذنوك في التخلف والله عليم بالمتقين وهم هؤلاء الذين لم يستأذنوا إنما يستأذنك في القعود عن الجهاد والتخلف عنه الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم المنافقون وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأنهما الباعثان على الجهاد في سبيل الله وارتابت قلوبهم الريب والشك فهم في ريبهم يترددون أن يتحيرون فهؤلاء الذين يستأذنونك ولا عذر لهم ليسوا مؤمنين بل هم مرتابون في الدين حائرون لا يهتدون إلى طريق الصواب ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة أي لو كانوا صادقين فيما يدعون ولما تركوا إعداد العدة وتحصيلها قبل وقت الجهاد كما يستعد لذلك المؤمنون لكنهم لم يريدوا الخروج أصلا فلم يستعدوا للغزو بل بما يلزمهم من الزاد والراحلة والسلاح ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم أي حبسهم الله عن الخروج معه وخذلهم إنهم قالوا إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا وحرضنا على المؤمنين وقيل قعدوا أي أوقع الله في قلوبهم القعود خذلالا لهم مع القاعدين أي مع أولي الضرر من العميان والمرضى والنساء والصبيان وفيه من الذم لهم والإزراء عليهم والتنقص بهم ما لا يخفى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا هذه تسلية للمؤمنين عن تخلف المنافقين والخبال والفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف ولأوضعوا خلالكم لسعوا بينكم سعيا حثيثا بالإفساد بما يختلقونه من الأكاذيب الموجبة لفساد ذات البين يبغونكم الفتنة في ذات بينكم بما يصنعون من التحريش والإفساد وفيكم سماعون لهم فيكم من يسمع ما يقولونه من الكذب فيقبلوه فينقله إليكم فينشأ من ذلك اختلاف بينكم والفساد لإخوانكم والله عليم بالظالمين وبما يحدث منهم لو خرجوا معكم فلذلك اقتضت حكمته البالغة أن لا يخرجوا معكم وكان هؤلاء المتخلفون سادة في الأوس والخزرج منهم عبد الله بن أبي وكان في الخارجين من الأنصار من يستمع لقولهم لما لهم من المهابة في قومهم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وهي لقد طلبوا الإفساد والخبال وتفريق كلمة المؤمن وتشتيت شملهم من قبل هذه الغزوة وقلبوا لك الأمور يصرفوها من أمر إلى أمر لعل شيئا منها يؤثر فيك فيبطل عزمك عن الجهاد حتى جاء الحق وهو النصر لك والتأييد وظهر أمر الله بإعزاز دينه وإعلاء شرعه وقهر أعدائه وهم كارهون كان ذلك على الرغم منهم ومنهم أي من المنافقين من يقول أي الشخص الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لي في التخلف عن الجهاد ولا تفتني ورد عن ابن عباس أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس يا جد ما تقول في مجاهدة بني الأصفر فقال يا رسول الله امرؤ صاحب نساء ومتى أرى نساء بني الأصفر يعني نساء رومي أفتة فأذن لي ولا تفتني أفتتن فأذن لي ولا تفتني. وقيل المعنى لا توقعني في الفتنة أي الإثم إذا لم تأذن لي فتخلفت بغير إذنك. ألا في الفتنة سقطوا أي في نفس الفتنة سقطوا وهي فتنة التخلف عن الجهاد واعتذار الباطل. إن تصبك حسنة تسؤهم الحسنة الغنيمة والظفر، وإن تصبك مصيبة المصيبة الجراح والقتل في سبيل الله. يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل أي احتضنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال كما خرج المؤمنون حتى نالتهم هذه المصيبة، ويتولوا وهم فرحون بسلامتهم وبمصيبة المؤمنين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي في اللوح المحفوظ وقد أمرنا بالقتال فنحن نمتثل أمره. هو مولانا أي ناصرنا وجاعل العاقبة لنا ومظهر دينه على جميع الأديان. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والتوكل على الله تفويض الأمور إليه لا يتوكلون على غيره. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، هل تنتظرون بنا إلا النصر أو الشهادة، وكلاهما مما يحسن لدينا ونحن نتربص بكم أي ننتظر ونترقب إحدى المساتين لكم. إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أي قارعة نازلة من السماء فيسحتكم بعذابه أو بعذاب لكم بأيدينا أي بإظهار الله لنا عليكم بالقتل والأسر والنهب والسبي. فتربصوا أي تربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتنا، فنحن معكم متربصون بكم. وما هو عاقبتكم؟ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إن أنفقتم طائعين من غير أمر من الله ورسوله أو مكرهين بأمر منهما فإن نفقاتكم لن تجد قبولا عند الله تعالى لأجل الكفر الذي تبطن إنكم كنتم قوما فاسقين. الفسق التمرد. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم جعل المانع من قبول ثلاثة أمور: الأول الكفر، الثاني أنهم لا يصلون في حال من الأحوال إلا في حالة الكسل أنهم لا يصلون في حال من الأحوال إلا في أنهم لا يوصلون في حال من الأحوال إلا في حالة الكسر والتثاقل لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا فصلاتهم ليست إلا ريان. والثالث أنهم ولا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهون، ولا ينفقون طوعا لأنهم يعدون إنفاقها وضعا لها في مضيعة لعدم إيمانهم بما وعد الله ورسوله وعباده المؤمنين المجاهدين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تستحسن لهم ما معهم من الأموال والأولاد، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا أي فإن عاقبتهم في أموالهم وأولادهم أليمة بسبب عدم شكر ربهم الذي أعطاهم ذلك وترك ما يجب عليه من الزكاة فيها والتصدق بما يحق التصدق به وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المعنى أن الله يريد أن تخرج أرواحهم حال كفرهم لعدم قبولهم لما جاءت به الأنبياء وتصميمهم على الكفر وتماديهم في الضلالة، ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي من جملتكم في دين الإسلام وما هم منكم في ذلك إلا بمجرد ظواهرهم دون باطنهم، ولكنهم قوم يفرقون أي يخافون من لقاء الأعداء ويجبنون عنهم. وقيل المراد يخافون أن ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل والسبي فيظهرون لكم الإسلام تقية منهم لا عن حقيقة. لو يجدون ملجأ يحفظون نفوسهم فيه منكم من حصن غيره أو مغارات وهي الكهوف يستثيرون عنكم لئلا تلزموهم بالخروج معكم من القتال أو مدخلا أي مكانا يدخلون فيه لولوا إليه أي لالتجوا إليه ودخلوا أنفسهم فيه وهم يجمحون أي يسرعون إسراعا لا يردهم شيء كما يجمح الفرس إذا لم يرده اللجام. ومنهم من يلمزك في الصدقات إن المنافقين فئة صفتها أنها تعيبك في تفريق الصدقات وقسمتها، فإن أعطوا منها من الصدقات بقدر ما يريدون رضوا بما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعيبوه، وذلك لأنه لا مقصد لهم إلا حطام الدنيا وليسوا من الدين في شيء، وإن لم يعطوا ما يريدونه ويطلبونه إذا هم يسخطون يظهرون التذمر وعدم الرضا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وما فرضه الله لهم وما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان خيرا لهم، وقالوا حسبنا الله وكفانا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيعطينا من فضله ويعطينا رسوله بعد هذا ما أرجوه ونؤمله، إنا إلى الله راغبون في أن يعطينا من فضله ما أرجوه أي لكان خيرا لهم. إنما الصدقات للفقراء. لما لمز المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته الصدقات بين الله لهم مصرفها دفعا لطعنهم وقطعا لشغبهم عن زياد بن الحارث أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أعطني من صدقتي، فقال له إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك للفقراء والمساكين، الفقير الذي لا شيء له. وفي الحديث قال ما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، والعاملين عليها السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة، والمؤلفة قلوبهم الكفار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم ليسلموا، وكانوا يدخلون في الإسلام طمعا في العطاء، وفي الرقاب من يشتري مماليك ثم يعتقهم، والغارمين هم الذين ركبتهم الديون ولا وفاء عندهم بها إلا من لزمه دين في سفاهة، فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا يتوب. وقد عان النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة من تحمل حمالة وأرشد إلى إعانتها منها، وفي سبيل الله هم الغزاة والمرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم وإن كانوا أغنياء، ومن السبيل المراد الذي انقطعت فيه الأسباب في سبيل عن بلده فإنه يعطى منها وإن كان غنيا في بلده فريضة من الله. كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لازم فرضه الله على عباده ونهاهم عن مجاوزته.
بالنسبة للغارمين، الغارم كما قال الشيخ هنا لا يعطى إذا غرم بسبب سفاهته، وهكذا لو غرم في محرم كالديون الربوية، وهكذا لو غرم بسبب يعني سوء تصرفه فهذا لا يعطى، وإنما يعطى الغارم الذي غرم لأجل فقره أو لأجل حاجته.
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هذا نوع آخر من علامة المنافقين، يقال رجل أذن إذا كان يسمع مقال كل أحد فيصدقه ولا يفرق بين الصحيح والباطل، قالوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اغترارا منهم بحلمه عنهم وصفحه عن جناياتهم كرما وحلما وتغاضيا. قل أذن خير لكم، أي نعم هو يسمع الخير ولا يسمع الشر، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق بالله ويصدق المؤمنين ويستمع لهم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، وذلك أن المنافقين كانوا في خلواتهم يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ ذلك المؤمنين جاء المنافقون فحلفوا لهم على أنهم لم يقولوا ما بلغ عنهم، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله أي من يعاديه ما ذلك العذاب هو الخزي العظيم الذل والهوان، إذا أصاب من يتكبر. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، أي على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين، تنبئهم أي المنافقين بما في قلوبهم مما يسرونه فضلا عما يظهرونه، فالمراد اطلاعهم على أن الله أعلم المؤمنين بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، إما بإنزال سورة أو بإخبار رسوله بذلك، ولئن سألتهم عما قالوه من الطعن في الدين وثلب المؤمنين بعد أن يطلعك الله عليه ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولم نكن في شيء من أمرك ولا من المؤمنين. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولم يعبأ بإنكارهم لأنهم كانوا كاذبين في الإنكار، بل جعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك منهم، لا تعتذروا فإن ذلك غير مقبول منكم، قد كفرتم من يظهرتم الكفر بما وقع منكم من الاستهزاء المذكور بعد إيمانكم أي بعد إظهاركم الإيمان، إن نعفو عن طائفة منكم وهم من أخلص الإيمان وهم من أخلص الإيمان وترك النفاق وتاب عنه نعذب طائفة بسبب أنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق ولم يتوبوا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا وأكذب ألسنة ولا أجمن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ذكورهم في ذلك كائناتهم وأحوالهم في ذلك متفقة متناهون في النفاق والبعد عن الإيمان، ويقبضون أيديهم أي يشحون فيما ينبغي إخراجه من المال في الصدقة والصلة والجهاد. نسوا الله حتى لا تخطر تقواه لهم على بال فنسيهم أغفلهم من رحمته، هي حسبهم أي كافيتهم، لا يحتاجون إلى زيادة على عذابها، ولعنهم الله وأطردهم وأبعدهم من رحمته. كالذين من قبلكم الخطاب للمنافقين كان من قبلكم من الكفار أشد من هؤلاء المنافقين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا ويتمتعوا بخلاقهم أي نصيبهم الذي قدره الله لهم من ملاذ الدنيا فاستمتعتم أنتم أيها المنافقون بخلاقكم أي نصيبكم الذي قدره الله لكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أي انتفعتم به كما انتفعوا به عاب على الفريقين استغراءهم في تلك الحظوظ حتى غفلوا عن حق المنعم بها وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه في أسباب الدنيا واللهو واللعب وقيل استمتعوا في آيات الله بالتكريم أولئك المتصفون بهذه الأوصاف حبطت أعمالهم أي بطلت والمراد بالأعمال ما عملوه مما هو في صورة طاعة في الدنيا والآخرة أما بطلانها في الدنيا فلأنه يصير ما يرجونه من الغنى فقرا ومن العز ذلا ومن القوة ضعفا وما في الآخرة فلأنهم يصيرون إلى عذاب النار ولا ينتفعون بشيء من الأعمال التي يظنونها طاعة وقربة ألم يأتهم أي المنافقين نبأ الذين من قبلهم أي خبرهم الذي له شأن وما فعلوا وما فعل بهم فذكر منهم هاهنا ست طوائف قد سمع العرب وأخبرهم قوم نوح وقد أهلكوا بالإغراق وعاد وقد أهلكوا بالريح العقيم وثمود وقد أخذوا الصيحة وقوم إبراهيم وقد سلط الله عليهم البعوض وأصحاب مدين وهم قوم شعيب وقد أخذتهم الرجفة والمؤتفكات وهي قرى قوم لوط وقد أهلكهم الله بما أمطر عليهم من الحجارة وسميت مؤتفكات لأنها انقلبت بهم حتى صار عاليها سافلها أتتهم رسلهم بالبينات أي رسل هذه الطوائف الست فما كان الله ليظلمهم لأن رسله أنذروهم وحذروهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسبب ما فعلوا من الكفر بالله وعدم الانقياد لأنبيائه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان بالله يأمرون بالمعروف أي ما هو معروف في شرع غير المنكر ومن ذلك توحيد الله سبحانه وترك عبادة غيره وينهون عن المنكر عما هو منكر في الدين ويطيعون الله ورسوله بصنع ما أمرهم بفعله أولئك المتصفون بهذه الأوصاف سيرحمهم الله بإنجاز الوعد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار تجري تحت أشجارها وغرفها ومساكن طيبة ليس فيها من السوء شيء ينعمون فيها في جنات عدل دار عدل أي إقامة غير منقطعة ورضوان ولو قليل من رضوان الله أكبر من ذلك كله الذي أعطاهم الله إياه فإنهم يأمنون سخطه إلى أبد الآبدين فإن أدنى رضوان منه لا يساوي شيء من اللذات الجسمانية وإن كانت عظيمة ذلك أي الجنات ورضوان الله تعالى هو الفوز العظيم دونه كل فوز مما يعده الناس فوزا في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين وجهاد الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلموا وجهاد المنافقين بإقامة الحجة عليهم وبإقامة الحدود عليهم فهم أكثر من يفعل موجبات الحدود لأنهم لا يخافون الله واغلظ عليهم الغرض هو شدة القلب وخشونة الجانب وهكذا تكون معاملة المؤمنين لهذين الفريقين في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار يحلفون بالله ما قالوا نزلت بسبب قول صدر عن بعض المنافقين لأن كان محمد صادقا على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قائل تلك الكلمة يحلف بالله ما قالها وقيل في سبب نزولها غير ذلك ولقد قالوا كلمة الكفر وهي ما تقدم بيانه وكفروا بعد إسلامهم فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير صحة إسلامهم وهموا بما لم ينالوا قيل هو أنهم هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في غزوة تبوك وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله أي وما عابوا وأنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح والثناء وهو إغناء الله إياهم من فضله وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اتسعت معيشتهم وكثرت أموالهم فإن يتوبوا يكون خيرا لهم أي تكن توبة خيرا لهم مما فعلوه في نفاقهم وإن يتولوا عن التوبة والإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بعذاب النار ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقا. قيل نزلت في ثعلبة بن حاطب من أهل المدينة وهو أحد الذين بنوا مسجد الضرار، روى قصته موجزة ابن جرير بأسانده عن ابن عباس والحسن وقتادة، ثم رواه مفصلة بسند ضعيف عن أبي أمامة الباهلي أنه قال: جاء ثعلبة بن حاطب فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا، فوالذي بعثك بالحق إن آتاني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. قال: ويحك يا ثعلبة، قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه. قال: يا رسول الله، ادعو الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا. قال: فاتخذ غنما فنمت كما تنم الدود حتى ضاقت بها المدينة فتنحى بها، ثم نمت فتنحى بها، فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويح ثعلبة بن حاطب، ويح ثعلبة بن حاطب. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يأخذان الصدقة، فأتيا حاطما فقال: ما هذه إلا جزية. حتى قدم المدينة فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يكلمهما: ويح ثعلبة بن حاطب. وأنزل الله هذه الثلاث الآيات في شأنه، فسمع بعض أقارب ثعلبة فأتى ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة، أنزل فيك كذا وكذا. قال: فقدم ثعلبة فقال: يا رسول الله، هذه صدقة مالي. فقال: إن الله قد منعني أن أقبل منك. فجعل يبكي ويحدي التراب على رأسه، ثم لم يقبلها أبو بكر في عهده، ثم لم يقبلها عمر ولا عثمان، فهلك في خلافة عثمان.
هذه القصة قصة مشهورة، هذه القصة في التاريخ، لكن قصة ثعلبة بن حاطب لا تثبت من حيث الإسناد ولا من حيث المعنى. من حيث الإسناد لأنه ضعيف ومنقطع، ومن حيث المعنى فإن الله تاب على الكافرين، فكيف لا يقبل توبة هذا الرجل وقد جاء ويبكي ويحثي التراب على رأسه. نعم.
بخلوا به فلم يتصدقوا بشيء منه كما حلفوا، فأعقبهم الله بسبب البخل وإخلاف عهدهم مع الله نفاقا مستمرا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي إلى يوم القيامة، يوم يلقون الله عز وجل. ألم يعلموا أي منافقون أن الله يعلم سرهم ونجواهم ما يتراجون به فيما بينهم من الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى دين الإسلام، وأن الله علام الغيوب فلا يخفى عليه شيء من مجرد ذلك ما يصدم عن المنافقين الذين يلمزون المطوعين كانوا يعبون المسلمين إذا تطوعوا بشيء يسير من أموالهم وأخرجوه للصدقة فكانوا يقولون: ما أغنى الله عن هذا. وإن تصدق أحد المؤمنين بشيء كثير يقولون: ما فعل هذا إلا رياء. والذين لا يجدون إلا جهدهم لا يجدون إلا شيئا قليلا يتصدقون به هو حاصل ما يقدرون عليه. سخر الله منهم أهانهم وذلهم وعدمهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أي إن صدور الاستغفار منه للمنافقين وعدمه سواء، وذلك لأنهم ليسوا بأهل الاستغفار صلى الله عليه وسلم ولا للمغفرة من الله سبحانه لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي إن الله لن يغفر لهم وإن استغفرت لهم استغفارا بالغا في كثرة غاية المبالغة، ذلك بأنهم كفروا الله ورسوله، أي سببه كفرهم بالله ورسوله. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي المتمردين الخارجين عن الطاعة، فإنهم لفسقهم لا يوفقون إلى الهداية الموصية إلى المطلوب. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وهم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فأذن لهم وخلفوا بالمدينة في غزوة تبوك، أي فرح المخلفون بقعودهم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وسبب ذلك الشح بالأموال والأنفس وعدم الإيمان والإخلاص وما هم فيه من النفاق. وقالوا: لا تنفروا في الحر. قال المنافقون لإخوانهم هذا تثبيطا لهم وتواصيا بينهم بالمخالفة لأمر الله ورسوله: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والمعنى: أيها المنافقون، كيف تفرون من هذا الحر اليسير ونار جهنم التي ستدخلونها خالدين فيها أبدا أشد حرا مما فرطتم منه، وحرها غير متناه أبد الآبدين ودهر الداهرين. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. المعنى: فسيضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الآخرة، كما كانوا يضحكون في الدنيا كثيرا، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وذلك أمر محتوم لا يكون غيره جزاء بما كانوا يكسبون من المعاصي. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، إنما قال إلى طائفة لأن منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف، فاستأذنوك للخروج معك في غزوة أخرى بعد غزوتك هذه، فقل لهم: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا عقوبة لهم، ولما في استصحابهم من المفاسد. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة وهي غزوة تبوك فقعدوا مع الخالفين. والخالفون المراد بهم من تخلف عن الخروج بالمرضى والنساء والصبيان. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه فقام عليه فلما وقف قال أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا أعدد أيامه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت قال يا عمر أخر عني إني قد خيرت قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له وزدت عليها. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمعه حتى قام على قبره حتى فرغ منه. يقول عمر فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. والله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعد. ولا تقم على قبره كان إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا كان إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له صلى الله عليه وسلم. فمنعها هنا من أن يقف على قبر أي منافق ليدعو له. وماتوا وهم فاسقون. وصفهم بالفسق بعد وصفهم الكفر لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه. والكذب والنفاق والخداع والجبن والخبث مستقبحة في كل دين.
ولا تقم على قبره فيه دلالة على أن القيام على القبر والدعاء للميت هذا من السنة بخلاف من يقرأ القرآن. القرآن على القبر ليس من السنة من البدع. نعم.
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم تقدم تفسيرها الآية 55. وإذا أنزلت سورة قيل هذه هي هذه السورة أي سورة براءة. استأذنك أولو الطول منهم أي ذو الفضل والسعة وقيل هم الرؤساء والكبراء المنظور إليهم. وقالوا درنا نكم مع القاعدين أي المتخلفين عن الغزو من المعذورين كالضعفاء والزمنا فنقعد عن القتال معك. رضوا بأن يكونوا مع الخوارف إنهم لنفاقهم وفي قلوبهم المرض والشك والجبن والخالع لم يستنكفوا أن يبقوا خلاف رسول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء اللاتي يخلفن الرجال في القعود في البيوت فهم لا يفقهون بل هم كالأنعام. وأولئك لهم الخيرات وهي كل خير فيشمل منافع الدنيا والدين. وقيل الخيرات هي النساء الحسان في الجنة. وجاء المعذر والمعذر هو الذي يعتذر ولا عذر له. اعتذروا بأعذار باطلة لا أصل لها. والمعنى جاء هؤلاء من الأعراب بما جاءوا من به من الأعذار بحق أو بباطل لأجل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الغزو. وطائفة أخرى لم يعتذروا بل قاعدوا عن الغزو لغير عذر هم منافق العرب. وقاعد الذين كذبوا الله ورسوله ولم يؤمنوا ولم يصدقوا ولقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ثم تبين بتخلفهم من دون اعتذار أنهم كانوا كاذبين. سيصيب الذين كفروا منهم أي من الأعراب وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة والذين لم يعتذروا بل كذبوا بالله ورسوله. ليس على الضعفاء وهم النساء والصبيان ولا على المرضى وهم أرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج ونحو ذلك أي ليس عليهم حرج في تخلفهم عن الخروج للغزو فإن أعذارهم قائمة وهذه أعذار قائمة بالبدن. ثم ذكر بعدها العذر الراجع إلى المال لا إلى البدن. فقال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج أبان أن الجهد مع هذه الأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم. إذا نصحوا لله ورسوله والنصح لله الإيمان به والعمل بشريعته وترك ما يخالفها كائنا ما كان. ويدخل تحته دخولا أوليا نصح عباده ومحبة المجاهدين في سبيله وكذلك النصيحة لهم في أمر الجهاد وترك المعاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وبما جاء به وبطاعته في كل ما يأمر به أو ينهى عنه وموالاة من والاه ومعاداته من عاداه ومحبته وتعظيم سنته وإحياؤها بعد موته بما تبلغ إليه القدرة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة ثلاثا قالوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما على المحسنين من سبيل أي ليس على المعذورين نصحنا طريق عقاب ومواخذة ومثلهم غيرهم من المحسنين. وثواب الغزو ثابت لهم ولرغبتهم إليه لولا أن حبسهم العذر عنه. ولا على الذين إذا ماتوا كي تحملهم هم نفر من أنصار طلبوا منهم ما يركبونه من الدواب. وقيل سألوه الزاد وقيل لم يسألوه إلا النعال قلت لا أجد ما أحملكم عليه أي إن من جملة المعذورين هؤلاء الذين أتوا كي تحملهم على ما يركبون عليه بالغزو فلم تجد ذلك الذي طلبوه منك. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، أي تولوا عن كليم لما قلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه على كونهم باكين حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لا عند أنفسهم ولا عندك. إنما السبيل أي طريق العقوبة والمؤاخذة على الذين يستأذنونك في التخلف عن الغزو وهم أغنياء، أي يجدون ما يتجهزون به، رضوا بأن يكونوا مع الخوارف مع النساء القاعدات في البيوت، فهم بسبب هذا الطبع لا يعلمون ما فيه الربح لهم حتى يختاروه على ما فيه الخسران. يعتذرون إليكم إخبار عن المنافقين بأنهم سوف يعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا من الغزو لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم، قد نبان الله من أخباركم، أي لأن الله تعالى قد أعلمنا بالوحي ما هنا في لصدق اعتذاركم، وسير الله عملكم ورسوله فيما بعد، هل تقلعون عما أنتم عليه الآن من الشر أم تبقون عليه، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله تعالى، فإنه يعلم بكل شيء يقع منهم مما يكتمونه أو يتظاهرون به. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، سيؤكدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة ورفضهم أن يعرض المؤمنون عنهم، فلا يوبخوهم ولا يؤاخذهم بالتخلف ويظهرون الرضا عنهم، فاعرضوا عنهم المراد تركهم وهجروهم، لا الرضا عنهم والصفح عن ذنبهم، إنهم رجس جميع أعمالهم نجسة قبيحة. فهؤلاء لما كانوا هكذا كانوا غير متأهلين لقبول الإشارة إلى الخير والتحذير من الشر، فليس لهم إلا الترك، فإن ترضوا عنهم كما هو مطلوبهم مساعدة لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. المقصود نهي المؤمن عن ذلك، لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه مما لا يفعله مؤمن. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، كفرهم ونفاقهم أشد من كفر غيرهم ومن نفاق غيرهم، لأنهم أقسى قلبا وأغلظ طبعا وأجفى قولا وأبعد عن سماع كتب الله وما جاءت به رسله. والأعراب هم من سكن البوادي من العرب، فمن استوطن القرى العربية فهو عربي، ومن نزل البادية فهو أعرابي. وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله من الشرائع والأحكام لبعدهم عن مواطن الأنبياء وديار التنزيل. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعتقد أن الذي ينفقه في سبيل الله غرامة وخسران، ولكنه ينفقه للرياء والتقي ويتربص بكم الدائرة الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية، عليهم دائرة السوء، جعل ما أعدهم به مواثلا لما أرادوه بالمسلمين، عليهم دائرة الهزيمة والشد والعذاب والوبال والمكروه، والله سميع لما يقولونه عليم بما يضمرونه. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا النوع الثاني من الأعراب، أن يصدق بهما ويتخذ ما ينفق، أن يجعل ما ينفقه في سبيل الله قربات وهو ما يتقرب به إلى الله سبحانه، صلوات الرسول، يتخذون صلوات الرسول وهي استغفارهم ودعاؤهم قربة لهم عند الله لعظيم إيمانهم بالله ورسوله، ألا إنها قربة لهم، أي إن صدقاتهم وصلوات النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قربة لهم مقبولة عند الله تعالى، سيدخلهم الله في رحمته، وهي المودة مع المؤمنين وما يصيبهم من الخير في الدنيا ودخولهم الجنة في الآخرة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذه شهادة من الله تعالى للسابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بشرى لهم بالجنة والفوز في الآخرة، وهي بشرى لمن سلك مسلكهم واتخذهم له قدوة. والسابقون هم الذين صلوا القبلتين أو الذين شهدوا بيعة الرضوان أو أهل بدر، وأفضلهم الخلفاء الأربعة بالترتيب، ثم الستة الباقون، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وإنما فضل السابقين لإيمانهم وإنفاقهم قبل ظهور الإسلام، والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم متأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة، إذا اتبعوهم بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداء منهم بالسابقين الأولين رضي الله عنهم، فقبل طاعتهم وتجاوز عنهم ولم يسخط عليهم، ورضوا عنه بما أعطاهم من فضله.
ما ذكره الشيخ هو أحد الأوجه في الآية، والأصوب أن المقصود السابقون الأولون أي إلى الإسلام من المهاجرين جنسهم، والأنصار جنسهم، والذين اتبعوهم بإحسان من بعدهم، هذا التفسير أولى. نعم.
وممن حولكم من الأعراب منافقون، وهؤلاء هم الذين حول المدينة من المنافقين، ومن أهل المدينة قوم منافقون مردوا على النفاق، أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ثبوتا شديدا، ومهروا فيه ولجوا ولم ينثنوا عنه حتى خفي أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف سائر المؤمنين؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي لا تعلمهم أنت يا محمد بأعيانهم لمهارتهم في النفاق ورسوخهم فيه على وجه يخفى على البشر ولا يظهر لغير الله سبحانه، سنعذبهم أي بالفضيحة بانكشاف نفاقهم والعذاب في الآخرة. وقيل المراد بالمرتين المصائب في أنفسهم وأموالهم وأولادهم وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم إلى الدرك الأسفل في النار، كما في سورة النساء الآية 45 بعد 100. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أي ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف، ثم ندموا على ذلك واعترفوا أنه لم يكن لهم عذر في التخلف ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة، وربطوا أنفسهم بسوار المسجد وحلفوا ألا يحل لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالطوا عملا صالحا ما تقدم من قيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن. والمراد بالعمل السيء تخلفهم عن هذه الغزوة، وقد أتبعوا هذا العمل السيء عملا صالحا وهو الاعتراف به والتوبة عنه. عسى الله أن يتوب عليهم، هذه ترجية لهؤلاء الصادقين بقبول توبتهم، إن الله غفور رحيم، أن يغفر الذنوب ويتفضل على عباده. خذ من أموالهم صدقة، قيل هي صدقة الفضل وقيل هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها، لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية تأمره بأخذ بعض أموالهم لا كلها، تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من ذنوبهم يا محمد بالصدقة المأخوذة والتطهير، إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب والتزكية والمبالغة في التطهير، وصل عليهم أن يدعو لهم بعد أخذك لتلك الصدقة من أموالهم، إن صلاتك سكن لهم، والسكن ما تسكن إليه النفس وتطمئن به. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة استغنائه عن طاعة المطيعين وعدم مبالاته بمعصية العاصين، ويأخذ الصدقات يتقبلها منهم، هذا تشريف عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها. وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، خطاب لهؤلاء التابعين وغيرهم، أي فسارعوا إلى أعمال الخير وأخلصوا لأعمالكم لله عز وجل. والعمل إذا كان صالحا يعرفه المؤمنون، وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة، أي إلى الله سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء ويستوي عنده كل معلوم، سواء أظهرتموه فعلمه الناس أم أخفيتموه فلم يعملوه
فلم يعلموا،
أحسنكم، أم أخفيتموه فلم يعلموا،
صلحوا الكلم، فلم يعلموا.
وآخرون مرجون لأمر الله وكانوا ممن تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر ولم يربطوا أنفسهم بسوار المسجد كما فعل الآخرون، وكانوا ثلاثتهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع، كلهم من الأنصار، بقي أمرهم موقوفا في تلك الحال، إما يعذبهم إن بقوا على ما هم عليه، وإما يتوب عليهم إن تابوا توبة صحيحة وأخلصوا إخلاصا تاما. وسيأتي في آخر السورة أن الله تعالى تاب عليهم الآية 18 بعد 100، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذه طائفة أخرى من المنافقين ابتنوا مسجدا أثناء غيبة النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، فقال لهم أبو عامر الراهب ابنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرجوا محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن بينا مسجدا لذي العلة والحاجة وليلة الشاتية وليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. قال إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله وأتيناكم فصلينا لكم فيه. ونزل عليه الوحي بخبرهم، فلما رجع من سفره دعا رجلين فقال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه، فخرج سريعين وفيه أهله فحرقاه وهدماه، وتفرق أهله عنه ضرارا بقصد الضرر بالمؤمنين وإيقاع الأذى بهم، وكفرا لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباء فتقل جماعة المسلمين، وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى، وإرصادا أي أعدادا لمن حارب الله ورسوله هم المنافقون، ومنهم أبو عامر الراهب من قبل بناء مسجد الضرار، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي والرفق بالمسلمين، والله يشهد إنهم لكاذبون فيما حلفوا لا تقم فيه أبدا. المراد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم من أيام تأسيسه حق أن تقوم فيه، إلا لو كان القيام في مسجد المنافقين جائزا لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر الله، فيه رجال يحبون أن يتطهروا بالوضوء والغسل ويؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه، والله يحب المطهرين من الأحداث والذنوب. أفمن أسس بنيانه كما أسس مسجد قباء على قاعدة قوية وحكمة وهي تقوى الله ورضوانه، خير ممن أسس بنيانه على ضد ذلك جرف، الجرف ما ينجرف بالسيول، وهي الجوانب من الوادي التي تنجرف بالماء، هار الهار الهائر، أي المنهار المشرف على السقوط، فانهار به في نار جهنم، فانهار الجرف بالبنيان وبانيه في النار، لا يزال يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي شكا ونفاقا. كان هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار المنافقين شاكا في دينهم ازدادوا بهدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجدهم وإبطاله لكيدهم تصميما على الكفر ومقتل للإسلام إلا أن تقطع قلوبهم إما بالموت أو بالسيف. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لما شرح الله تعالى فضائح المنافقين يبين هنا فضيلة الجهاد فهؤلاء المجاهدون باعوا أنفسهم لله بالجنة فجادوا بأنفسهم وجادوا بالأموال في الجهاد وجاد الله عليهم بالجنة فيقتلون ويقتلون يقدمون على قتل الكفار في الحرب ويبذلون أنفسهم بذلك فإن فعلوا فقد استحقوا الجنة وإن وقع القتل عليهم بعد التعرض للموت بالإقدام على الكفار استحقوها أيضا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إخبار من الله سبحانه أن استحقاق المجاهدين الجنة قد ثبت الوعد بها من الله في كتبه المنزلة التوراة والإنجيل كما وقع في القرآن. ومن أوفى بعهده من الله أي لا أحد هو صادق الوعد لا يخيف الميعاد فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به أظهروا السرور بهذا البيع فقد ربحتم فيه ربحا لم يربحه أحد من الناس إلا من فعل مثل فعلكم. التائبون هم الراجعون إلى طاعة الله عن الحال المخالفة للطاعة. العابدون القائمون بما أمروا به من عبادة الله مع الإخلاص. الحامدون الذين يحمدون الله سبحانه بالسراء والضراء. السائحون قيل هم الصائمون وقيل المجاهدون. الراكعون الساجدون أي المصلون. الآمرون بالمعروف ما هو معروف من في الشريعة والناهو عن المنكر هو ما ينكره الشرع. والحافظون لحدود الله القائمون بحفظ شرائع التي أنزلها في كتبه وعلى لسان رسله. وبشر المؤمنين الموصوفين بالصفات السابقة بما لهم من الخيرات عند الله. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من مات على هذه التسع فهو في سبيل الله. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لما حضرت الوفاة أبا طالب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عمي قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أتراب عن ملة عبد المطلب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وأبو جهل وعبد الله يعاندانه بتلك المقالة. فقال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار وتحريم الاستغفار لهم والدعاء بما لا يجوز لمن كان كافرا والصلاة على جنازته استغفار نهي عنه أيضا. والقرابة في مثل هذا لا تأثير لها لقول الله تعالى لنوح عليه السلام في حق ابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لموتهم على الشرك. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه عندما قاله لا استغفرن لك انظر سورة الممتحنة الآية الرابعة. وكان وعده بالاستغفار له قبل أن يتبين له أنه من أهل النار ومن أعداء الله. إن إبراهيم لأواه حليم الأواه المتضرع الخاضع الذي إذا ذكر خطاياه تأوه منها فيقول من ذنوبي مما أعاقب به بسببها حليم وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى. وما كان الله ليضل قوما بعد إن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون أي إن الله لا يوقع الضلال على قوم بعد أن هداهم على الإسلام والقيام بشرائعه ما لم يقدموا على شيء من المحرمات عمدا بعد أن يتبين لهم أنه محرم. وأما قبل أن يتبين لهم ذلك فلا إثم عليهم ولا يؤاخذون به أي لا تستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى. فإن القرابة لا تنفعهم شيئا لأنه قد بين لهم ما يتقون فلم يتقوا الله ولم يؤمنوا. لقد تاب الله على النبي فيما وقع منه من الإذن لبعض المنافقين بالتخلف عن الغزو والاستغفار المشركين وعلى المهاجرين والأنصار فيما قد اقترفوا من الذنوب الذين اتبعوهم فلم يتخلفوا عنه في ساعة العسرة هي غزوة تبوك. وهذا سبب التوبة عليهم فإن خروجهم للجهاد من بعد الشقة مع بعد الشقة وقوة الأعداء وهم الروم وقلة ذات اليد وشدة الحر وكل ذلك قاسوا عسرته وتحملوا مشقته في سبيل الله لنشر الإسلام وتقوية دولته فاستحق رفع الدرجات والتوبة والمغفرة فرضي الله عنهم وارضاهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم هم بالتخلف عن الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة ثم تاب عليهم أي على الذين كادوا يتخلفون أو على الجميع وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا أي أخروا ولم تقبل توبتهم في الحال لأنهم لم يكن لهم عذر كما قبل التوبة أولئك المتخلفين من أصحاب الأعذار المتقدم ذكرهم انظر آية انظر الآية السادسة بعد المئة لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبة هؤلاء الثلاثة وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكلهم من أنصار حتى نزل القرآن بأن الله قد تاب عليهم بهذه الآية حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت لإعراض الناس عنهم وعدم مكالمتهم من كل أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يكلموهم وضاقت عليهم أنفسهم ضاقت صدورهم بما نال لهم من الوحشة وبما حصل لهم من الجفوة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أي علموا أن لا ملجأ يلجأون إليه قط إلا الله سبحانه بالتوبة والاستغفار بعد الاعتراف بذنبهم ثم تاب عليهم ليتوبوا أي رجع عليهم بالقبول والرحمة ليستقيموا فيما يستقبل من الزمان وإن فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنها ويرجعوا إلى الله في هذا وإن قصة توبة الله تعالى على هؤلاء النفر الثلاثة الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوه ولم يعتذروا بعذر كاذب بل أقروا بأنهم ما كان لهم عذر وأنهم كانوا مخطئين بتخلفهم هذه القصة فيها عبر وموعظة للمؤمنين وقد بينتها كتب السيرة النبوية ودواوين الحديث فليرجع إليها وكونوا مع الصادقين فيه الإشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من توبة الله ما كان لأهل المدينة أي ما صح وما استقام لأهل المدينة ومن حولهم من أعراب كمزينة وجهينة وأشجع أن يتخلفوا عن رسول الله أي ليس لهم إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد بنفسه أن يتخلف عنه منهم أحد بغير أمره في غزوة تبوك وغيرها بخلاف غيرهم من العرب فإنهم لم يستنفروا مع كون هؤلاء لقربهم وجوارهم أحق بالنصرة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم وما كان لهم أن يشحوا بها ويصونوها ولا يشحون بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصونونه بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاقة ويجاهدوا بين يديه أهل الشقاق ويبذلوا أنفسهم دون نفسه ذلك من وجوب المتابعة بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة والظمأ العطش والنصب والتعب والمخمصة المجاعة الشديدة الذي يظهر عندها ضمور البطن في سبيل الله في طاعة الله وجهاد أعدائه ولا يطعون موطئا يغض الكفار إلى يدوسون مكانا من أمكية الكفار بقدامهم أو بحوافر خيولهم فيحصل بسبب ذلك الغيظ للكفار ولا ينالون من عدو نيلا قتلا أو أسرا أو هزيمة أو غنيمة إلا كتب لهم به عمل صالح حسنة مقبولة يجازيهم بها ولا ينفقون نفقة وإن كان شيئا صغيرا يسيرا ولا يقطعون وادي للوادي كل منفرج بين جبال أو آكام إلا كتب لهم ذلك الذي عملوه من النفقة والسفر في الجهاد ليجزيهم الله به أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة ويترك المدينة خائفا بل ينفر من كل فرقة منهم طائفة أي بعضهم فقط ويبقى من عداهم ليتفقه القاعدون في الدين والمعنى أن طائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزو ومن بقي من الفرقة يقيمون بالوطن لطلب العلم ويعلم الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزو ويحتمل أن المراد يتفقه الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين بما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمونه من القرآن وأحكام الدين في الجهاد والحرب والتعاون وغيره فيعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أمر سبحانه المؤمنين بأن يجتهدوا في مقاتلة من يليهم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة أمرهم أن يأخذوا في حرب من يجاورهم من الكفار بالغلظة والشدة والجهاد واجب لكل الكفار وإن كان الابتداء بمن هو قريب من المجاهدين أهم وأولى ثم الأقرب فالأقرب واعلموا أن الله مع المتقين ينصر من اتقاه وجاهد في سبيله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أي من المنافقين من يقول لإخوانه منهم أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا يقولون هذا استهزاء بالمؤمنين فأما الذي آمنوا فزادتهم إيمانا أي زادهم نزول السورة إيمانا بالله تعالى وتصديقا بكتابه وأخباره لما فيها من المواعظ والدلالات ويزيدهم ما فيها التكليف ويزيدهم ما فيها من التكاليف عملا وجهادا، فيزداد إيمانهم بزيادة أعمالهم بطاعة الله، وهم يستبشرون بنزول الوحي وما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية. وأما الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون فزادتهم السورة المنزلة رجسا إلى رجسهم، أي خبثا إلى خبثهم الذي هم عليه من الكفر وفساد الاعتقاد، فتشددوا فيه ورسخوا في أنفسهم واستمروا عليه إلى أن ماتوا كفارا منافقين. يفتنون يختبرون أو يبتليهم الله سبحانه بالقحط والشدة، أو يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالقحط والشدة وبالأمراض والأوجاع، أو بأمرهم بالغزو والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يتوبون بسبب ذلك ولا هم يذكرون. وهذا تعجيب من حال المنافقين وتصلبهم في النفاق. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، أي نظر بعض المنافقين إلى بعض الآخر قائلين هل يراكم من أحد من المؤمنين، لينصرف عن المقام الذي ينزل فيه الوحي، فإنه لا صبر لنا على استماعه ولنتكلم بما نريد من الطعن والسخرية. ثم انصرفوا عن ذلك المجلس إلى منازلهم أو عما يقتضي الهداية والإيمان إلى ما يقتضي الكفر والنفاق. صرف الله قلوبهم، صرفها الله صرفها عن الخير وما فيه الرشد لهم والهداية، وخذلهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما يسمعونه لعدم تدبرهم وإنصافهم. لقد جاءكم يا معشر العرب رسول أرسله الله إليكم له شأن عظيم من أنفسكم من جنسكم في كونه عربيا، ولم يكن من العرب قبيلة إلا ولها على النبي صلى الله عليه وسلم ولادة، مضريها وربيعيها ويمانيها، أي وقد ولدتموه يا معشر العرب. وقال الزجاج هي خطاب لجميع العالم، أي هو من جنس بني آدم، أرسل إليهم رحمة بهم، عزيز عليه ما عنتم، شاق عليه عنتكم، والعنة التعب لهم والمشقة عليهم بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة من نار، حريص عليكم، أي شحيح عليكم بأن تدخلوا النار، أو حريص على إيمانكم بالمؤمنين منكم أيها العرب أو الناس رؤوف رحيم. فإن تولوا أي أعرضوا عنك لم يعملوا بما جئت به ولا قبوله، فقل يا محمد حسبي الله وإن يكفيني الله سبحانه المنفرد بالألوهية عن أن أحتاج إلى الاعتماد على غيره أو الالتجاء إلى أحد سواه. عليه توكلت، أي فوضت إليه جميع أموري، وهو رب العرش العظيم لأنه أعظم المخلوقات.
النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، وكونه بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه رأفة ورحمة خاصة، أما رحمة للعالمين هذه عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
سورة يونس ألف لام را. تقدم الكلام على الحروف الواقعة في أوائل السور في أول سورة البقرة، تلك أي ما تضمنت هذه السورة من الآيات آيات الكتاب وهو القرآن الحكيم المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام، وقيل الحكيم ذو الحكمة لاشتماله عليها، وقيل الحكيم هنا الحاكم كقوله تعالى وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات. أكان للناس عجبا إنكاروا لتعجبهم من نزول الوحي مع ما يفيدهم من التقريع والتوبيخ للمعترضين على القرآن. والمعنى كان إيحاؤنا إليك الكتاب عجبا للناس إلى رجل منهم، ليس في هذا الإيحاء إلى رجل من جنس ما يقتضي العجب، فإنه لا يلابس الجنس ويرشده ويخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه، فإنه لا يلابس الجنس ويرشده ويخبره عن الله سبحانه وتعالى إلا من كان من جنسه. ولو كان من الملائكة أو من الجن يتعذر المقصود حينئذ من الرسال، لأنهم لا يأنسون إليه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله برساله من خصال الكمال عند قريش ما هو أشهر من الشمس، حتى كانوا يسمونه الأمين، فلا عجب أن يكون هو الرسول. أن أنذر الناس يبلغهم على سبيل التحذير لهم بما يأتي في السورة، قدم صدق أي منزل صدق ودرجة عالية فيه، وقيل القدم المتقدم في الشرف السابق في الصدق، وقيل القدم كل ما قدمت من خير، أي إن لهم أعمالا صالحة قدموها أمامهم يوم المعاد. قال الكافرون إن هذا الرجل ساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي له هذا الاختيار العظيم، فكيف يكون رساله لرسول إلى الناس من جنسهم محلا للتعجب؟ يدبر الأمر، يقضي ويقدر أحوال يقضي ويقدر وحده أحوال ملكوت السماوات والأرض والعرش وسائر الخلق، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ليس لأحد أن يشفع إليه في شيء إلا بعد إذنه، لأنه أعلم بموضع الحكمة والصواب. وفي هذا بيان لاستبداده بالأمور في كل شيء سبحانه وتعالى، فاعبدوه لبديع صنعه وعظيم اقتداره. أفلا تذكرون، لأن من له أدنى تذكر وأقل اعتبار يعلم هذا ولا يخفى عليه. إليه مرجعكم جميعا، هذا من الإنذار الذي أجمل في أول السورة، والتبشير بما بعده هذا وعد الله حقا، أي إرجاعه إياكم إليه وعد منه صادق، والمعنى أن إعادة حشر البشر جميعا لله عز وجل بعد موتهم وبعثهم موعد من الله صادق لن يخلفه. إنه يبدأ الخلق من التراب ثم يعيده إلى الحياة بعد أن يموت، لأجل الجزاء يوم القيامة بالقسط العدل الذي لا جور فيه، من حميم الحميم الماء الحار. جعل الشمس ضياء والقمر نورا، الضياء ما كان من ذات الشيء كضوء السراج، والنور ما كان مستفادا من غير الذات بالانعكاس كانعكاس النور عن المرآة، ونور القمر مستفاد من ضوء الشمس. وقدره منازل، قدر مسيره في منازل، ومنازل القمر هي المسافة التي يقطعها في يوم وليلة بحركته الخاصة به، وجملتها 28 منزلة يعرفها أهل الفلك والتقاويم. ينزل القمر في كل ليلة منها منزلا لا يتخطاه، فيبدو صغيرا في أول منازله ثم يكبر قليلا قليلا حتى يبدو كاملا، وإذا كان في آخر منازله رق واستقوس، ثم يستتر ليلتين أو ليلة لتعلموا عدد السنين والحساب. ولولا هذا التقدير لم يعلم الناس بذلك، ولا عرفوا ما يتعلق به كثير من مصالحهم. وفي هذا دعوة لتعلم الفلك النافع وحساب التقاويم الزمنية والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية معروف. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ما خلق السماوات والأرض وقدر ما فيهما أحسن تقدير إلا لتعلم عظمته وقدرته وحكمته فيعبد.
بالنسبة للسنة الشمسية لا تتغير، لماذا؟ لأن الشمس لا تغيب فلا تختلف أشهرها، فأشهرها ثابتة. أما السنة القمرية فهي تختلف، لأن هناك شهر 29 يوما وهناك شهر 30 يوما. نعم.
إن في اختلاف الليل والنهار تقدم تفسير هذا الاختلاف في سورة البقرة الآية 64 بعد 100، لآيات لقوم يتقون، يمعنون في النظر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه، حذرا منهم عن الوقوع في شيء مما يخالف مراد الله سبحانه، ونظرا لعاقبة أمرهم وما يصلحهم في معادهم. لا يرجون لقاءنا، لا يتوقعون لقاءنا، فهم لا يخافونه ولا يطمعون فيه، ورضوا بالحياة الدنيا عن الآخرة واطمأنوا بها، أي سكنت أنفسهم إليها وفرحوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون ولا يعتبرون بها ولا يتفكرون فيها، أولئك مأواهم مكان إقامتهم النار بما كانوا يكسبون، أي بسبب كانوا يكسبون من الكفر والتكذيب والمعاد. يهديهم ربهم بإيمانهم، يرزقهم الهداية بسبب الإيمان والعمل الصالح، فيصلون بذلك إلى الجنة، تجري من تحتهم الأنهار من تحت بساتينهم أو من بين أيديهم، لأنهم على سرر مرفوعة، دعواهم فيها دعاهم ونداهم في الجنة قولهم سبحانك اللهم، والمعنى إن دعاهم الذي يدعون به في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه وتحيتهم فيها سلام، أي تحية بعضهم للبعض أو تحية الله أو الملائكة لهم، وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين، أي وخاتمة دعائهم الذي هو التسبيح أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، أي لو عجل الله للناس العقوبة كما يتعجلون الثواب والخير، لقضي إليهم مجلهم، أي ماتوا. وقيل المعنى لو فعل الله مع الناس في إجابته إياهم دعاءهم على أنفسهم وأموالهم وأهلهم بالشر مثل ما يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخير أهلكهم. فإن كثيرا من الناس يدعو بالموت والهلاك على نفسه وغيره ويستعجل ذلك، ولكنه سبحانه لم يعجل لهم الشر فأمهله، وذلك لحلمه تعالى ورحمته البالغة. وقد دعا أهل مكة فقالوا إن كان هذا هو الحق من عندك، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فلم يستجب دعاهم لحكمته فيما قدر لهم من الدخول في الإسلام لاحقا. في طغيانهم يعمهون، أي نتركهم يتعينون في تطاولهم وتكبرهم وعدم قبولهم للحق، يقولون لو كان القرآن حقا فقد دعونا الله أن يمطر علينا حجارة، فلما لم يفعل فلما لم يفعل علمنا أنه ليس بحق، دعانا لجنبه مضطجعا أو قاعدا أو قائما، كأنه قال دعانا في جميع الأحوال المذكورة وغيرها. فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مضى على طريقته التي كان عليها قبل أن يمسه الضر، ونسي موقف الدعاء والتضرع لا يرجع إليه، كأنه لا عهد له به. وهذه الحالة تتبغ لكثير من المسلمين، تلين ولسنتهم بالدعاء عند نزول ما يكرهون بهم، فإذا كشفه الله غفلوا وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة من إجابة دعائهم ورفع الضر ودفع المكروه. اللهم وزعنا شكر نعمتك، وأذكرنا الأحوال التي مننت علينا فيها بإجابة الدعاء حتى نستكثر من الشكر، وما أغناك عنه وأحوجنا إليه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، زين لهم إعراض عن الدعاء والغفلة عن الشكر والاشتغال بالشهوات، زين لهم الإعراض عن الدعاء والغفلة عن الشكر والاشتغال بالشهوات. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم الأمم الماضية، أهلكناهم حين فعلوا الذنوب بالتكذيب والتجرع على الرسل والتطاوع في المعاصي، وجاءتهم رسلهم بالبينات، وقد جاءتهم رسلهم الذي أرسلناهم إليهم بالآيات الواضحات الدلالة على صدق الرسل، وما كانوا ليؤمنوا وما صح لهم وما استقام لهم أن يؤمنوا لعدم استعدادهم لذلك وسلب الألطاف عنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين، وهذا وعيد شديد لكفار مكة. ثم جعلناكم خلائف استخلفناكم في الأرض بعد تلك القرون التي تسمعون أخبارها وتنظرون أثرها لننظر كيف تعملون من أعمال الخير أو الشر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، والمراد الآيات الدالة في الكتاب العزيز الدالة على إثبات التوحيد وإبطال الشرك، قال الذين لا يرجون لقاءنا وهم المنكرون المعاد ائت بقرآن غير هذا، القرآن الذي فيه ذم عبادة الأوثان، أو بدله بنسخ بعض آياته أو كلها وضع أخرى مكانها مما يلائم غرضهم، قل ما يكون لي ما ينبغي لي ولا يحل لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي بل الأمر إلى الله تعالى، إن شاء يأمر بتبديله فليس إلي من أمري شيء، إن أتبع إلا ما يوحى إلي من عند الله سبحانه من غير تبديل ولا تحويل ولا تحريف، إني أخاف إن عصيت ربي بفعل ما تطلبون على تقدير إمكانه عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. وهذا تحذير لكل من بدل آيات الله تعالى وحرف معناها لرغبة أو رهبة قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، ولو شاء الله ألا أتلوه عليكم ولا أبلغكم إياه ما تلوته ولا أدراكم به، أي ولو شاء الله ما أدراكم القرآن، أي ما أعلمكم به على لساني، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أي زمانا طويلا هو 40 سنة من قبل القرآن، تعرفونني بصدق وأمانتي، لست ممن يقرأ ولا ممن يكتب، وعدم قراءتي للكتب المنزلة على الرسل لما عند أهلها من العلم، ولا طلبي شيء من هذا الشيء ولا حرصي عليه، ما جئتكم بالكتاب الذي عجزتم عن الكتاب بسورة منه وقصرتم عن معارضته، وأنتم العرب المشهود لكم بكمال الفصاحة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لما طلبوا منه أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن أو يبدله، بيّن لهم أنه لو فعل ذلك لكان من الافتراء على الله، ولا ظلم يماثل ذلك، إنه لا يفلح المجرمون، لا يظهرون بمطلوب، ويعبدون من دون الله، أي متجاوزين الله إلى عبادة غيره، لا بمعنى ترك العبادة بالكلية، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ومن الحق أن يكون المعبود نافعا ضارا إذا شاء، إلا فما فائدة عبادته إن كان عاجزا، ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، زعموا أنهم يشفعون لهم عند الله فلا يعذبهم بذنوبهم، ويزعمون أن آلهتهم تتوسط لهم عند الله في إصلاح أحوال دنياهم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، المعنى هل الله سبحانه لا يعلم لنفسه شريكا ولا شفيعا بغير إذنه من جميع مخلوقاته الذين هم في سماواته وفي أرضه، وما كان الناس إلا أمة واحدة موحدة لله سبحانه مؤمنة به فاختلفوا، فصار البعض كافرا وبغي البعض الآخر مؤمنا، فخالف بعضهم بعضا، ولولا كلمة سبقت من ربك وهي أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه إلا يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما هم فيه يختلفون، لكنهم تنع ذلك بالكلمة التي لا تتخلف، وقيل الكلمة أنه لا يأخذ أحدا إلا بحجة وهي إرسال الرسل كما قال تعالى وهي إرسال الرسل كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. هم أهل مكة كأنهم لم يعتدوا بما قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة، فطلبوا منه آية كإحياء الأموات وجعل الجبال ذهبا ونحو ذلك. إنما الغيب لله، أي إن نزول الآية غيب، والله هو المختص بعلمه، ولا علم لي به ولا لكم ولا لسائر مخلوقات المنتظرين نزول لما اقترحتموه. إذا لهم مكر في آياتنا، وسع عليهم في الأرزاق، وأدر عليهم نعم بالمطر وصلاح الثمار، وبعد أن مستهم الضراء بجد وضيق المعايش، فما شكروا نعمته ولا قدروها حق قدرها، بل نسبوها إلى أصنامهم التي لا تنفع ولا تضر، وطعنوا في آيات الله واحتالوا في دفعها بكل حيلة، ولله أسرع مكرا، أي أعجل عقوبة، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وهم الملائكة يكتبون مكر الكفار، لا يخفى ذلك على الملائكة الذين هم الحفظة، فكيف يخفى على العليم الخبير. هو الذي يسيركم في البر والبحر، يمشون على أقدامهم التي خلقها لهم ينتفعوا بها، ويركبون ما خلقه الله ليركبهم من الدواب، وألهمهم لعمل السفائن التي يركبون فيها في لجج البحر. حتى إذا كنتم في الفلك يسهون، وجرينا يسهون بهم، أي بالراكبين عليها، بريح طيبة تسوق سفنهم وليست بعاصفة، جاءتها ريح عاصف العصم شدته بالريح، وجاءهم الموج من كل مكان، أي من جميع الجهات، وظنوا أنهم أحيط بهم، أي غلب على ظنونهم الهلاك، دعوا الله يتوجهوا في تلك الحال إلى الله بالدعاء لعلمهم أنه على إنجائهم قادر، مخلصين أي لم يشوبوا دعاءهم بشيء من الشغائب، كما جرت عادتهم في غير هذا الموطن أنهم يشركون أصنامهم بالدعاء، وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد، وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافرا. لئن أنجيتنا من هذه المحنة، يقسمون قائلين ذلك، فلما أنجاهم الله من هذه المحنة وجاب دعاءهم، إذا هم يبغون في الأرض يفسدون فيها، وينسون ما دعوا وحلفوا وعاهدوا الله عليه بغير الحق، بغير شبهة عندهم، بل تمردا وعنادا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي إنما يقع من البغي على الغير هو بغي على نفس الباغي، باعتبار ما يقول إليه الأمر من انتقام منه، مجازاة على بغيه، تتمتعون بالبغي متاع الحياة الدنيا أي في زمنها فقط، ثم إلينا مرجعكم، المعنى أنكم بعد هذه الحياة الدنيا ومتاعها ترجعون إلى الله. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن لما ذكر الله تعالى متاع الدنيا جاء بكلام مستأنف يتضمن بيان حالها وسرعة تقضيها، والمعنى أن مثلها في سرعة الذهاب مثل ما على الأرض من أنواع النبات في زوائد رونقه وذهاب بهجته وسرعة تقضيه، فاختلط به نبات الأرض، اشتمك بعض أنواعه ببعض حتى نما وبلغ إلى حد الكمال، مما يأكل الناس والأنعام من الحبوب والثمار والكلام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أخذت لونها الحسن المشابه بعضه للون الذهب وبعضه للون الفضة وبعضه للون الياقوت وبعضه للون الزمرد، وزينت أي تزينت شبهها بالمرأة التي لا تلبس الثياب الجيدة المتلونات ألوانا كثيرة والحلية وتتصبغ لتلفت الأنظار، وظن أهلها أنهم قادرون عليها على حصادها وانتفاع بها، أتاها أمرنا بهلاكها واستئصالها وضربها ببعض العاهات، فجعلناها حصيدا، أي جعلنا زرعها شبيها بالمحصول في قطعه من وصوله، كأن لم تغن كأن لم يكن زرعها فيها باللمس مخضرا طريا.
أحسنت، بارك الله فيك. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الغد بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.